ذكر إسناده الإمام مسلم رحمه الله، فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا عمرو بن عثمان وهو التيمي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، قال حدثنا موسى بن طلحة هو القرشي التيمي ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثني أبو أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أول ما نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفره فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. الأعرابي هو ساكن البادية ممن لا يقيمون في الأمصار، وجاء تسمية هذا الرجل عند البغوي وعند ابن السكن أنه ابن المنتفق، ابن المنتفق. قال عرض أي ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها على الشك، يعني الراوي شك هل هو بخطامها أم بزمامها، والخطام ما يخطم به البعير أي يقلد به البعير، وأما ما يوضع في الأنف فهو الزمام، فهو الزمام. ثم قال يا رسول الله أو يا محمد، هذا أيضا شك من الراوي، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. في كلامي وفي سؤال هذا الأعرابي عن ما يقربه إلى الجنة وما يباعده عن النار فيه الحرص على السؤال عن الأمور المهمة التي تنفع العبد، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلمون. إذا وجد عالما سأله في مهمات ما يحتاج إليه في أمر دينه وفي أمر آخرته، ولا يسأل عن سفاسف الأمور أو يقضي الوقت بما لا ينفع. فهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقربه من الجنة وما يباعده عن النار، وهذا من أعظم المطلوبات التي يحرص عليها العبد. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم أي منع ناقته من السير، أوقفها ليسمع سؤال السائل، وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لم ينهل السائل وأنه الآن راكب، وإنما أوقف ناقته يستمع إليه. ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق، أو قال لقد هدي، وهذا فيه جواز الثناء على السؤال من العالم. إذا سئل العالم سؤالا أعجبه جاز له أن يثني على هذا السؤال لأجل أن يلفت نظر المستمعين إلى أهمية ما سأل هذا السائل، فيكونوا يقظين منتبهين. قال كيف قلت؟ قال فأعاد، أي فأعاد الأعرابي سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله، قالوا وفي هذا جواز الإفتاء وهو على الناقة، أو على نحوها. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوها, باب الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوها, وذكر حديث ابن العاص في سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في منى وهو على ناقته وهو يجيبهم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو أن العالم كان في سيارته مثلا فسئل فلا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا, وهذا فيه بيان البدء بالمهمات, أمر التوحيد ونبذ الشرك. بعد ذلك قال له عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة. ونجد أن في جميع الأحاديث ابتداء الأمر يكون إما بالشهادتين أو بأمر التوحيد أو بالعبادة وعدم الشرك, لأنه لا يستقيم عمل عبد من غير توحيد, يكون عمله هباء منثورا. أولا يقام التوحيد في قلب العبد, ثم بعد ذلك يصح العمل إذا كان صاحبه موحدا, ولأن الشرك أعظم الذنوب ولا ذنب أعظم من الشرك, فهو أسوأ السيئات وهو أعظم الذنوب وهو الأمر الذي معه تحبط جميع الأعمال. فكان إرشاده صلى الله عليه وسلم لهذا السائل أولا في أمر توحيد العبادة لله جل وعلا. ولو تأملنا في هذا الحديث تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد السائل إلى إفراد الله جل وعلا بربوبيته, لأن هذا أمر متقرر في قلوب القوم. ولذا الله جل وعلا قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فلم تكن الإشكالية عند كفار قريش في قضية من الخالق, وإنما أجعل الآلهة إلها واحدا, إن هذا لشيء عجاب. هم يرفضون أن تكون العبادة لله وحده. فكانت إذن دعوة الرسل جميعا ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم في تقرير توحيد الألوهية مع أنواع التوحيد البقية, توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. لكن دعوة الرسل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم في أمر توحيد الألوهية, وهنا يظهر بطلان ما يذكره البعض ممن يؤلف في أبواب الاعتقاد من أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله, أو لا قادر على الاختراع إلا الله. فعقيدة المتكلمين هذه غير صحيحة, لأن كفار قريش لم يكونوا ينكرون الخالق, فلماذا بعث صلى الله عليه وسلم فيه؟ فإذا الأمر الأول هو توحيد الله جل وعلا في عبادته, وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله لا تشرك به شيئا نكرا, أي شيء. ثم قال بعد ذلك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا قد تقدم معنا شرح بعضه. قال دع الناقة في آخر الحديث. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له دع الناقة لئلا يجد مشقة في سؤاله, دعها واسأل. وهذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن وقال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا من قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن أمية وأبو عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا
قال وحدثني محمد بن حاتم صدوق أخرج له مسلم وأبو داود وعبد الرحمن بن بشر ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا بهز وهو ابن أسد وقد مر معنا. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أي بن عبد الله بن موهب ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أي الجماعة إلا أبو داود. أنهما سمع موسى بن طلحة قدم معنا يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث.
قال حدثنا يحيى بن التميمي قال اخبرنا ابو الحوص قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عبد اعمل يدنيني من الجنه ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الى رحمك. فلما أدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم ثقة أخرج له الجماعة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرج له الجماعة عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل. وهذا اختلاف الروايات باختلاف ما رواه رجال الإسلام الحفاظ، فهذا قد يبسط وهذا قد يختصر، وليس هذا من عيب في الحديث. فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل دار رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به، في قوله عليه الصلاة والسلام إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال أهل العلم فيه جواز ترك التطوعات، فيه جواز ترك التطوعات. قالوا لكن من داوم على ذلك كان هذا نقص في دينه، كان هذا نقصا في دينه، ومن تركها زاهدا فيها راغبا عنها كان فاسقا، وترد شهادته عند جمع من العلماء زاهدا فيها. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد السائل إلى المستحبات والتطوع؟ قالوا ربما كان هؤلاء حديث عهد بالإسلام، فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق عليهم بذكر جميع ما يتطوعون به. وهذا بلا شك أيضا من الحكمة في دعوة الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا أبيه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زوعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنني على عمل إذا علمته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أثم على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقاه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
نعم. بوب الحافظ النووي على هذا باب من اقتصر على التوحيد وشرائع الدين، أي جاهز ذلك، هذا جاهز، لكن مع عدم هجر وترك بقية المستحبات من الرواتب ونحوها وصيام التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك. قال: حدثني وحدثني أبو بكر بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق الصاغاني، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم الباهلي، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا مهيب، وهو ابن خالد الباهلي، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو التيمي، أيضا ثقة أخرج له الجماعة. قال: عن أبي زرعة، وهو عمرو بن جرير البجلي، عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا. وهذا فيه جواز الحلف للتأكيد، لتأكيد الأمر، فهذه من مسوغات الحلف. وإلا فالأصل قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا لصدقه، صدقه فيما قال رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم وأبو بكر بن كريم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان المفضل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة حرمت الحرام وأحللت الحلال فأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
نعم. قال: حدثنا أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قد تقدم معنا، وأبو كريم كذلك هو ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ثقة أخرج له الجماعة، عن الأعمش أبو سليمان، سليمان بن مهران، ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع، صدوق أخرج له الجماعة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث كسابقه في استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفع، إلى ما ينفع العبد. وهنا عبر فقال: وحرمت الحرام وأحللت الحلال. قالوا: تحليل الحلال هو اعتقاد حله وإن لم يفعله، اعتقاد حله وإن لم يفعله، وتحريم الحرام هو اعتقاد حرمته مع وجوب الاجتناب، مع وجوب الاجتناب. وقال بعضهم في تحليل الحلال أي فعل الحلال، فعله مع اعتقاده أنه حلال، لكن يدخل في هذا جميع الحلال من الواجب والمستحب والمباح. وعلى هذا فإن الواجب على العبد أن يجتنب الحرام ويفعل ما يشاء، أن يجتنب الحرام ويفعل ما يشاء، سواء كان فعله هذا واجبا أو مستحبا أو مباحا فهذا قوله وحرمت الحرام وحللت الحلال قال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وما هو تحليل الحلال؟ تحليل الحلال يدخل فيه جميع أنواع العبادات من الواجبات والمستحبات ونحو ذلك، وتحريم الحرام على رأسها الشرك. وقدم بالصلاة أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فابتدأ بالأمر الثاني قال إذا صليت المكتوبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان ذلك جزاء لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج بن الشاعر القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن ابن شعبة بن صالح عن ابي سفيان عن نافع انه قال قال ابن محمد يا رسول الله بمثلك، وزاد فيه ولم ازد على ذلك شيئا.
ثم ذكر الإسناد الثاني قال حدثني حجاج بن الشاعر وهو الثقفي ثقة أخرج له مسلم وابو داود، والقاسم بن زكريا هو القرشي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ثقة أخرج له الجماعة عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي ثقة أخرج له الجماعة عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، أي بمثل ما سبق في الحديث، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، ولم أزد على ذلك شيئا، هذه الزيادة التي ساق بسببها هذا الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن شبيب أنه قال حدثنا الحسن بن عيينة أنه قال حدثنا محمد وهو ابن عبيد الله عن ابي سليم عن جابر رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان ملكت الحلال وحرمت الحرام ولم ازل على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال نعم. قال والله لا ازيد على ذلك شيئا.
قال وحدثني سلمه بن شبيه والنيسابوري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الحسن بن أعين هو الحراني صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال وهو ابن عبيد الله، وعندما يقول الراوي وهو ابن عبيد الله أو وهو فلان أراد أن يحفظ صيغة شيخه الذي حدثه، ثم بعد ذلك فسر من هذا الراوي، وهذا من أمانته، من أمانتهم في ذكر الإسناد لا يزيد شيئا من عنده، بل حتى لو أن شيخه وهم فإنه يذكر الوهم ويصوب بعد ذلك ولا يصوب من تلقاء نفسه. قال عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس أخرج له الجماعة عن جابر بن عبد الله. هنا يعني وقفة يسيرة فقط ربما يعني تستحب في مثل هذا الموطن، وهي رواية أبي الزبير عن جابر. فرواية أبي الزبير قال العلماء إذا كانت في الصحيحين فعنعنته تحمل على السماع، إذا قال عن تحمل على السماع أنه لم يدلس، ما لم ينتقد ذلك أحد الحفاظ المعتبرين، أحد الحفاظ المعتبرين. وإن كانت في غير الصحيحين فإن كانت من رواية الليث بن حارث الفهمي أو أبو الحارث الفهمي الليث بن سعد فإنها تقبل. لماذا؟ لأن أبا الزبير أعطاه كتابين فأخذهما ثم رجع إلى أبي الزبير فقال أسمعت كل هذا من جابر؟ قال لا. قال فضع لي علامة على ما سمعته أي عن جابر. فوضع له علامة على ما سمع من الأحاديث عن جابر. فكان إذا حدث الليث ابن سعد عن أبي الزبير يقبل الحديث لأنه مما سمعه منه وإن جاء بصيغة العنعنة عن جابر، وإلا فهو مدلس كما هو قول جماعة من المحققين من أهل العلم خلافا لمن نفى عنه هذا الجرح والله أعلم. فقال بعد ذلك عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قالوا لم يذكر هنا الحج، وما لم يفرض الحج حينئذ قال أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك الاشجعي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمسه: على ان يوحد الله واقام الصلاه واداء الزكاه وصيام رمضان الحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال لا، خلاف رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بوب النووي على هذا باب او باب بني الاسلام على خمس، وهذا الباب في ذكر اركان الاسلام او دعائم الاسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج له الجماعة عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن عبيدة وهو السلمي ثقة أخرج له الجماعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، في بعض الروايات خمس، وعلى خمسة خمسة أشياء، خمسة أركان، وعلى خمس خمس دعائم أو نحو ذلك. فجاءت الروايتان بذلك: على أن يوحد الله، وهنا عبر عن الشهادة بالتوحيد، وهذا يبين لنا أن لفظة التوحيد لفظة شرعية صحيحة، وجاء في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. وجاء في حديث جابر في التلبية في الحج كان يلبي بالتوحيد. إذن لفظة التوحيد لفظة شرعية صحيحة، فلا ينكر على أهل العلم وعلى أهل السنة أنهم يتكلمون عن التوحيد، فهو أفرض الفرائض أهم المهمات. والتوحيد كما عرفه أهل العلم قالوا هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله جل وعلا بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والمراد به هنا شهادة لا إله إلا الله، فهي شهادة التوحيد. عبر عنها صلى الله عليه وسلم مرة بقوله شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومرة بقوله التوحيد، ومرة بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، نعم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج. هذا إنكار من ابن عمر على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، وليس بتقديم الحج على الصيام. ولذلك ما جاء من الرواية كما سيأتي معنا فيها تقديم الصيام الحج على الصيام، حكم بعض أهل العلم عليها بالشذوذ، وقالوا الرواية المحفوظة هي الصيام والحج. قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ضبط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يكون ضابطا فيضبط المسألة ويضبط اللفظ ولا يتكل دائما على المعنى، لأن المعنى قد يذكر بخلاف اللفظ، وذلك بحسب الأفهام. ولكن حينما يذكر اللفظ الذي سمعه فهذا يكون أضبط، يكون أضبط. طيب، قالوا: لماذا الخصوصية في هذه الخمسة الأمور؟ الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال أهل العلم: لأن العبادة إما قولية، وهذه الشهادة، وإما غير قولية، وإما غير قولية، وهي على قسمين: إما عبادة ترك كما في الصيام، إنه ترك للشراب وترك للطعام، أو عبادة فعل. وعبادة الفعل إما أن تكون بدنية فهي الصلاة، وإما أن تكون مالية فهي الزكاة، وإما أن يجمع بين المال والبدني وهو الحج، وهو الحج. إذن هذه الخمسة أخذت أنواع العبادة جميعا، أنواع العبادة جميعها، وهي دعائم الإسلام. أولها الشهادة، ولا يقبل إسلام عبد إلا بنطقها، إلا العاجز، العاجز كالأبكم مثلا. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة، فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في الأمر بها والآيات قبل ذلك. اختلف العلماء في تاركها مع اتفاقهم أن من تركها جحودا خرج من الملة، ومن تركها تهاونا فعند العلماء فيه خلاف. فمن أهل العلم من قال هو كافر، ومن أهل العلم من قال كفر دون كفر، ومن قال كافر نظروا في هل هو ممن يصلي ويخلي أم ممن لا يصلي، فبعضهم رأى أنه يخرج من الملة ولو بترك صلاة واحدة عمدا عن وقتها، ومنهم من نظر إلى جملة ما يفعل، كان يصلي ويخلي هو على خطر عظيم بلا شك، لكنه لا يخرج من الملة، أما إن كان تاركا لها تماما فهذا يخرج. القول الثاني قالوا أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، وكلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة، ولا يقال إن من قال تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر أن هذا من أقوال المرجئة، بل قوله هذا قول أهل الضلال والانحراف. نسبة هذا القول إلى أنه مذهب الإرجاء هذا قول ضال، بل هو من أقوال أهل السنة والجماعة ومنقول عن السلف واختلف فيه العلماء. ويلزم من هذا القول تبديع جمع من أهل العلم من المحققين ممن قالوا بهذا القول وعلى رأسهم الزهري رحمه الله، وجمع من الأئمة من رجحوا هذا القول. فهذا القول أي أن من قال بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، أن هذا قول المرجئة، هذا قول باطل، بل هو قول من أقوال أهل السنة والجماعة. بل يلزم من هذا القول تضليل العلماء القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا كافر لأنهم نقلوا الخلاف عن أهل السنة. القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا كافر نقلوا الخلاف بين أهل السنة، فقالوا اختلف أهل السنة، فكونهم يجعلون هذا القول من أقوال أهل السنة وهؤلاء يقولون هذا القول من أقوال المرجئة، هذا دليل على انحرافهم. إذن فهذا القول باطل، المسألة خلافية بين أهل العلم ولكل دليله، والعلماء في ذلك على مذهبين مشهورين معروفين مدروسين مكتوبين مسطرين في كتب المذاهب في كتب الفقه. قال: وإيتاء الزكاة، وتقرن دائما الصلاة بالزكاة، وهذا كثير في القرآن أيضا، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. وفيه تصحيح الخطأ وعدم تأخيره، فإن ابن عمر رد على هذا القائل حينما رتب بغير الترتيب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحح له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سلمة بن عثمان العسكري انه قال: حدثنا يحيى بن زكريا انه قال: حدثنا سعد بن طالب انه قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بني الاسلام على خمس: على ان يعبد الله ويكفر بما تؤمن ويكفر بما دونه،
قال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال فيه أبو حاتم صدوق وله غرائب، له غرائب ليست من قول أبي حاتم، وإنما حكم العلماء عليه بقولهم له غرائب، وإنما قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، أخرج له مسلم. قال: حدثنا يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائدة ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا سعد بن طالب وهو أبو مالك الأشجعي الذي مر معنا. قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: ويكفر بما دونه بما سواه، بما دونه معناه بما سواه، ويكون على الأقل، يعني للأقل ليس للأعلى، إذا قيل بما دونه أي للأقل. نعم.
قال: حدثنا عمر بن الله بن معاذ قال: حدثنا نبي أنه قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن قتال بن عمر عن أبيه أنه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله،
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له الجماعة عن أبيه ثقة أخرج له الجماعة كذلك. قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث كما سبق. نعم.
قال وحدثنا ابن أمية من قال حدثنا أبي من قال حدثنا أقرأ من قال سمعت لكلمة ابن خالد بن عبد الله موسى أن رجلا قال لعبد الله بن رضي الله عنهما ألا ترجو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
قال وحدثني ابن نمير تقدم معنا، قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان ثقة أخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال سمعت عكرمة بن خالد هو المخزومي ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه يحدث طاووسا وهو ابن قيسان اليماني أن رجلا قيل هو بشير بن بشر السكسكي كما ذكر ذلك الخطيب في مبهماته، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو الجهاد؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. هنا استفسر من ابن عمر كأنه منكرا عليه: ألا تغزو؟ وكان ابن عمر يرى أن الغزو ليس بلازم، يرى أن الغزو ليس بلازم على الأعيان، إنه من فروض الكفايات كما هو معلوم قول جماهير أهل العلم. فأراد هذا السائل أن يؤنب ابن عمر، ولكن ابن عمر رد عليه بحجة، هو الحديث، رد عليه بحجة وهو الحديث. ولذلك قال الشافعي: من حفظ الحديث قويت حجته. وفيه تعليم الناس على ذكر الدليل حال الاحتجاج، ذكر الدليل. فابن عمر هنا لم يقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أركان الإسلام خمسة، وإنما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة. فأتى له بلفظه، بلفظ الحديث، وهذا فيه قوة احتجاج، ولم يعبر عنه بتعبيره هو رضي الله عنه وأرضاه. ففيه تعليم الناس الحديث والحجة بلفظها، مع أن قول جماهير أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بلا شك أن الأفضل والأسلم والأولى هو ذكر لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة في هذه الأحاديث التي مرت معنا لم يذكر صلى الله عليه وسلم أمر الجهاد، أن أمر الجهاد عظيم. قالوا: لم يذكره لأمرين. الأمر الأول أن الجهاد فرض كفاية وليس على الأعيان كهذه المباني الخمسة، هذه المباني فرض على الأعيان: الشهادة، الصلاة، والزكاة، الصيام، والحج. والأمر الثاني قالوا: لأنه لا يبقى إلى آخر الزمان، فإن عيسى عليه السلام إذا نزل لم تبقى غير ملة الإسلام، فلا يكون هناك جهاد. قالوا: ولهذا لم يذكر في الأحاديث التي ذكرت مباني الإسلام الخمسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثنا حدثنا يحيى بن يحيى اللفظ له قال حدثنا عبد الله بن عباد عن ابي هريره عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الكلم رفيعا قد حال بيننا وبينك كتاب الله ولا نخرج اليك الا في شر الحرام فامرنا بامر نعلم به وندعو اليه من وراءنا قال امركم باربع انهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها له فقال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الخمس الى غيركم وانهاكم عن الربا والحمدان والنقيض
هنا بابا بن أومي باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. ساق الإمام مسلم إسناده فقال حدثنا خلف بن هشام وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود قال حدثنا حماد بن زيد الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران ثقة أخرج له الجماعة وهو الراوي الوحيد الذي يكنى بأبي جمرة روايته عن ابن عباس والذين يروون عن ابن عباس بما يشابه الرسم هم أبو حمزة وأوصلهم البعض إلى سبعة يروون عن ابن عباس كنيتهم أبو حمزة أما هذا فأبو جمرة بالجيم. يقال أن بعض المحدثين ما كان في نقد فكان يفرق بين أبي حمزة وأبي جمرة فيضع فوق كلمة أبي حمزة يضع حور عين دلالة على أنه حمزة وليس جمرة يضع كلمة حور عين وهذا يعني من اللطائف مما يفعله المحدثون رحمهم الله. قال سمعت ابن عباس قال وحدثنا يحيى بن يحيى وثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واللفظ له أي اللفظ ليحيى هذا قال حدثنا عباد بن عباد ثقة ربما وهم أخرج له الجماعة عن أبي جمرة عن ابن عباس. لماذا ساق الإسناد وهو عن ابن عباس ولم يقل حاو حدثنا مثلا؟ النووي له تعليق جيد في شرحه يعني معنى تعليقه أنه لا يسأل عن هذا السؤال من عرف هذا الفن. فهناك قال عن ابن عباس وقبله قال سمعت ابن عباس فذكر الإسنادين للتفريق. هناك السماع وهنا العنعنة وابن عباس الحبر المشهور الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله. هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل سبع أحاديث قيل 13 حديثا وجمعها الحافظ وأوصلها إلى أكثر من أربعين حديثا التي سمعها ابن عباس. يعني ابن عباس من صغار الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس كم؟ 13 سنة هو في 13 يروي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نأتي إلى صاحب الأربعين لا يستوي ما في مبالاة لا نتكلم نحن عن الصغار. فأما بقية الأحاديث فهي يرويها عن الصحابة ومرسل الصحابي إذا كان الراوي الذي لا يذكر هو صحابي مقبولة فهو من السبعة المكثرين. من هم المكثرون؟ قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر أو البحر هو ابن عباس يقال له البحر يقال له الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء هم السبعة المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قدم وفد عبد القيس. وعبد القيس هو ابن أفصى ابن دعمين ابن جديلة. كانت وفادتهم في عام الفتح قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. جاءوا إلى المدينة وجاءوا في الشهر الحرام. وسيأتي معنا لماذا أتوا في الشهر الحرام. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة. ربيعة هو ابن نزار بن عدنان. قد حالت بين، يعني يتكلم عن نفسه، هذا الحي الذي جاء معي، حالت بيننا وبينك كفار مضر. ومضر هو ابن نزار أيضا، ولم يكونوا أسلموا، وسكناهم بين هؤلاء، بين ربيعة وبين المدينة، فيمنعونهم من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. إلا في شهر الحرام، أي في الأشهر الحرام، لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحرام فلا تقاتل فيها. والأشهر الحرام ما هي؟ رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. قال بعضهم: هكذا تعد. لكن قالوا: إذا عددنا هكذا جعلناها في سنتين، ها؟ صارت رجب وذو القعدة وذو الحجة في سنة، ومحرم في سنة. قالوا: لا، تعد محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فتكون في عام واحد. لكن قال العلماء: بل العد الأول هو الصحيح. العد الأول هو الصحيح، لأن النظر ليس إلى قضية أن يكون في سنتين أو نحو ذلك. فهذه الأشهر تعظمها العرب. رجب ماذا يسمى؟ رجب ماذا؟ رجب مضر، نسبة إلى مضر بن نزار. قال: لأن مضر كانت تبالغ في تعظيم شهر رجب، تبالغ جدا، حتى نسب إليها قيل رجب مضر. فهذه الأربعة الأشهر الحرم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستطيعون أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون ماذا يريدون من أمر الدين. وفي هذا الرحلة في طلب العلم، رحلة في طلب العلم. ثم نحن بحاجة إلى أمر ربما يعني يناسب ذكره، أن لا نتخلى عن معرفة أشهر العربية هذه. الآن تنسى، لو قيل لبعضنا عدد هذه الأشهر، ابدأ من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، ربما عجز، لكن يعرف يناير، فبراير، مارس، أبريل. وهذا بلا شك من الخطأ. والأشهر متعلق بها العبادات، رمضان شهر الصيام، ذي الحجة شهر الحج، وذو القعدة أيضا وشوال من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ومحرم فيه صيام، وشعبان فيه صيام. فإذا معرفة الأشهر العربية أمر مهم لا نغفل. قال: فمرنا بأمر نعمل به. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن ما نستطيع أن نأتيك دائما، أعطنا أمر نعمل به. وهذا فيه أن فائدة العلم هو العمل. ما قالوا مرنا أمر نعتقده، إنما نعمل به، لأنه هو الغاية. وندعو إليه من وراءنا. انظر همتهم فيه أن الإنسان إذا تعلم علما بلغ من وراءه، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال لهم صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله، ثم فسرها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقدم معنا. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. خمس بضم الحرفين الأوليين، يقال خمس ويقال خمس، وكلاهما صحيح، ويقال سدس ويقال سدس، يقال ثلث ويقال ثلث بتسكين الثاني. وقال: يصح فتح أوله مع كسر ثانيه، فيقال خمس، قالوا بإضافة ياء، خميس، سديس، تضاف ياء بعد الدال في سديس، وياء بعد الميم، يضاف الياء بعد الكسرة في الحرف الثاني، وهذا يصح أيضا. قال: ما غنمتم؟ الغنيمة هي ما نيل من أهل الشرك عنوة، والحرب قائمة، أي حال الحرب، حال الحرب، ما تم غنيمة يسمى غنيمة، وفرق بينه وبين الفيء، الفيء يكون بعد الحرب، يكون بعد الحرب، إذا وضعت الحرب أوزارها فما أخذ بعد ذلك يكون فيء. قال: وأنهاكم عن الدباء، وهو القرع اليابس الذي يتخذ وعاء، والحنتم، الحنتم قيل هي الجرة، تعمل من طين أو تعمل من نحو ذلك، هي الجرة تسمى الحنتم. وجاء تفسير أبي هريرة في مسلم: جرار الخضراء، جرار خضراء. قال: والنقير، النقير قالوا هو أصل النخلة، جذعها تؤخذ فيجعل منها وعاء، يجعل منها وعاء، هذا النقير. قال: والمقير، المقير، المقير هو المزفت الذي يطلع بالقار بالزفت، وهو قالوا شجر إذا يبس فإنه يحرق فيستخرج منه هذا الزفت وتطلى به السفن، تطلى به السفن. وجاء في بعض الروايات المزفت، جاء في بعض الروايات المزفت. ما هو الانتبال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو جعل شيء من حبات الزبيب أو التمر في هذا الماء حتى يكون طعمه حلوا فيشرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه يسرع إليه الإسكار، والحجاز حارة، فيؤدي هذا إلى أن هذا ينقلب إلى مادة الإسكار، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأذن في أوعية الأدم، أوعية الجلد. قالوا: لماذا أوعية الجلد؟ أوعية الجلد شفافة أو لطيفة، فإذا ما تحول إلى مسكر تشققت، اتضح ذلك فيها. ثم جاء النسخ لهذا الأمر كما في حديث بريدة في مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا، إذا وصل إلى الإسكار لا تشربوا. نعم، وهو قول جماهير أهل العلم، أي على النسخ، خلافا لمن قال إن النهي باق. فقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم، دليل على النسخ. قال: وزاد خلف في روايته شهادة لا إله إلا الله، وعقد واحد، عقد إحدى أصابعه يعني في عده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظ متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا المنذر عن شعبة. قال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة. قال: كنت أترجف بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الدهر فقال: إن أرض عبد الكويس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يوفي أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحلة من القوم أو يوفي غير المزايا ولا ندامة. قال: فقال يا رسول الله: إنا نأتيك بشقة بعيدة وإن بيننا وبينك أبدا بعيدا من كفار الله وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. فقمنا بأمر الفصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: هو الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس إلى المولى ونهاهم عن الكبار والمعتد والمزمت. قال شعبة: وربما قال الأمير. قال شعبة: وربما قال الأمير. وقال: اعفوا واخبروا به من وراءكم. وقال: اعفوا واخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته الأمير.
نعم. ثم بعد ذلك ساق هذه قصة بإسناد آخر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومحمد بن مثنى وهو العنزي ثقة أخرج له الجماعة ومحمد بن بشار وهو بن دار ثقة أخرج له الجماعة. قيل أن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار كان كفرسي رهان، كفرسي رهان يعني في أخذهم عن الشيوخ، شيوخ العلم في التحديث. قال: وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر وهو ثقة أخرج له الجماعة عن شعبة، سبق معنا ثقة أخرج له الجماعة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو غندر، لكن هنا قالوا محمد بن جعفر فحافظوا على هذا اللفظ، هنا قالوا غندر. قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة. قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس. أترجم بين يدي ابن عباس، قالوا الترجمة هي من لغة إلى لغة، وقيل إنما المراد بالترجمة هو الإفهام أو تبليغ الناس ما قاله ابن عباس بسبب إما زحام أو عدم سماع أو نحو ذلك. قال: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. أتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، وفيه جواز استفتاء المرأة للرجال الأجانب من أهل العلم، وكذلك سماع العالم صوتها، يسمع صوتها، فالحق أن الصوت ليس بعورة، ليس بعورة، ولكن كما قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. طيب. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: من الوفد؟ هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لذلك سأل عليه الصلاة والسلام. وقال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم. قالوا: معنى مرحبا أي صادفتم رحبا واسعا، صادفتم رحبا واسعا، فهو يؤنسهم صلى الله عليه وسلم، يؤنسهم. نعم. قال: بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذا فيه أيضا بيان ثناءه صلى الله عليه وسلم على القادمين، في حسن الترحيب، حسن الترحيب. وقت فقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة، أي مسافة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهذا كما سبق معنا في الحديث، وليس فيه زيادة هنا إلا قوله عليه الصلاة والسلام احفظوه وأخبروا به من وراءكم، فيه بيان حفظ العلم والحرص على تبليغه، سواء قيل من ورائكم أو من وراءكم، فتدل على معنى واحد. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.